ياتي معنا. نريد الان تحرير مذهب ابن جرير في هل هو يرى وجوب لغسل القدمين ام وجوب مسح القدمين. نسمع من اخينا الذي طلبنا منه التحرير وثم نناقشه نوافقه او نخالفه ونشترك جميعا في المناقشه وفي الانتباه والاستماع. والله موفق. نسمع. اين عبد الكريم؟ لا عندك، عندنا قرب قرب حتى يسمع الاخوه. أن تسمع والبعيد كيف يسمع؟ هذا إيثار محمود المذموم، إيثار محمود، هذا إيثار محمود. لكن مقريبه هو على السماعة هتسمع الجميع. لو أجبت لا أصدق.
تحرير باب ابن جرير بس على قدمي ذلك الأمر لا كلامه في التفكير. فرض الجليل الطبري في تفسيره 36 والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم نفس الجانب الواحد في الموضوع.
اسمعوا إن الله أعد إن الله
أن الله أمر بعموم نفس الجانب الواحد في الموضوع كما أمر بعموم نفس الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك مما المتوضع كان مستحقا إثباتا ذاتا لأن أسلهما مر الماء عليهما أو إصابتهما بالماء.
يعني إذا مسح ومر الماء على القدمين، إذا مسح القدمين بالماء ومر الماء عليهما بيده هذا يسمى إيش؟ يسمى ماسح ذاته. هذا كلام جيد. يقول يسمى ماسح ذاته. ناخذ نسمع.
ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين متفقين العلمين والخصوص اللذين احدهما مفتح لبعض والاخر مفتح للجميع. اختلفت قراءة القراءة في قوله وارجلكم فنظر بعضهم توجيها منه ذلك الى ان الفاظ فيهما الغسل وان كان منه المسح عليهما مع تضامن الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما لنا. وفضل بعضهم
توجيها
منه ذلك الى ان الفاظ
فيهما النفس. واضح يخفض النص واضح ارجلكم وارجلكم. نعم.
ولما قلنا في تاويل ذلك انه معلم به العموم مسح رجليه بالله فهم ان كان للمتوضع باحتجاج بادخال رجليه بالماء دون مسحهما بيده او بما قام مقام اليد توجيها
منه. لو دخل ادخل رجليه بالماء دون ان يمسحهما بيده لهذا كرهه بعضهم. هو يقول بالمسح كمذهب الشيعة هكذا يقول ابن جرير. طيب نسمع.
قوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى مسح جميعهما عاما باليد او بما قام مقام اليد دون بعضهما مع غسلهما بالماء انتهى كلامه.
طيب نسمع كلامك الان تعليقك على هذا الفهم مع انك لو انك ضبطت النص كان افضل ولا سيما الايات القراءات لكن نسمع الان تعليقه. جزاك الله خير.
قال ابن كثير في تفسيره 31-35
وهذا حسب هذا نص هذا نص عالم وقع للعلماء. كيف فهمه العلماء؟ فهمه مقدم على فهمه لكن على ان يكون مقبولا. نسمع الان هذا نقول طيب.
ومن نقل عن ابي جعفر بن جرير انه اوجب غسلهما للاحاديث واوجب مسحهما للايه فلا يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلس الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب دلسهما ليجرى ما عليهما. ولكنه عبر عن الدلس بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل القدمين ومسحهما فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لانجراده فيه وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو محال الجمع بين القراءتين كان كلام ابن كثير في تفسيره.
ما معنى كلام ابن كثير؟ أن من قال أن ابن جرير أن مذهب ابن جرير الجمع بين المسح في الآية والغسل في الأحاديث مخطئ وإنما يرى ابن جرير أن مذهبه مسح القدمين بالماء، وهذا هو الغسل، وهو الدلك بمقاربة برجلين الأرض، فيجب فيهما الدلك، وهو شيء زائد عن الغسل، وليس مذهب التخيير كما قال الشارع. ولذا أحببنا أن نقف ونتأمل نسمع أيضا.
وقال أيضا ابن كثير في بداية الولاية الجزء 11 صفحة 125، ونسب إليه ورد إليه أنه كان يقول بجواز نصف القدمين في الوضوء لأنه لا يوجد غسلهما، وقد اشكل عنه هذا، فمن العلماء من يزعم أن النجارين اثنان، أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك، وينسبون أبا جعفر هذا عن هذه الصفات، والذي عول عليه كلامه في التفسير.
اسمعوا هذا كلام ابن كثير في بداية والنهاية، بس كذلك اسم عمر يقول والذي أول عليه، هذا الآن يعطيك يثبت النص الذي قرأناه.
والذي أول عليه كلامه في التفسير أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فلم يفهم كثير من الناس مراده، ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح والمغسل، والله أعلم. تأثر كثير اليوم. ثم تحققت من وجود رجلين كلاهما اسمه محمد بن جرير الطبريسي، فقد قال السبكي في الإبهام في شرح الإبهام الجزء الثالث من 24 في الباب الثالث في تنزيل الأخبار، وهو على وجوه. وعند الوجه 19 قال بعد التباس اسمه أي الراوي، فيرجح رواية من لا يلتبس اسمه باسم غيره على رواية من يلتبس اسمه باسم غيره من الضعفاء. ومن أمثلته أنه لو وقع اسنادان متعارضان في أحدهما محمد بن جرير الطبري أبو جعفر الإمام المشهور، وفي الآخر ثقة مثله في العلم والعدالة وصفات الترجيح، لقلنا الإسناد الذي فيه محمد بن جرير مرجوع بالتباس اسمه باسم محمد بن جرير بن مسلم بن جعفر الطبري. وكذلك وقع الغلط لبعض الأئمة، فنقل على أبن جرير الإمام أنه قال بوجوب المسح على الرجلين بدل غسلهما، وإنما القائل بذلك أبو جرير هذا وهو أفضل. انتهى كلام السبكي في الإلهام.
قرأت؟
باقي.
طيب نسمع.
وعند الطبري في رواق الجنات الجزء التابع لسنة 79
كما قال. هذا كتاب رواق الجنات لرافضي حديث اسمه الخوانساري، مطبوع أكثر من طبعة، للأسف طبع أخيرا في بيروت، وكان قد طبع في طهران، ويذكر عامة وخاصة، فالعامة يعني أهل السنة والخاصة الشيعة، من قال هذا تعبير له وهو تعبير عام لله، وأدرج فيه عددا من أهل السنة كذبا وزورا. هذا الكتاب يحتاج تقويم ودراسة، وأنصح بعض طلبة الدراسات أن يلوه اهتماما، دراسات الأكاديمية الجامعية أن يعني يلوه اهتماما جيدا. أي نعم، لكن نسمع.
وهو الخوانساري الشيعي وجدت ناصورته، وفي كتاب مقامع الفضل لولد التنمية المروج البهبهاني في جواب من سأله عن المراد محمد بن جرير الطبري المتكرر ذكره في كتب أصحابها ما يكون صورته محمد بن جرير الطبري رجلا، أحدهما ابن جرير بن غالب الطبري الذي هو الشافعي المذهب، ومدح ابن النووي الشافعي في كتاب تهذيب الأسماء وهو صاحب كتاب التاريخ والتفسير المشهورين، والآخر محمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب كتاب المستشهد وكتاب الإيضاح ولا شبهة في تأويله إلى الشيعة، وهو الذي قال في أخته أبو بكر محمد بن عباس الخوارزمي بآل نبويه ولم جرير قيسوان ويحكم قال فها أنا رافضي عن ثلاث وغير رافضي عن ثلاث.
بارك الله فيك وأحسنت. أقول ثاني أن ابن جرير هم في الحقيقة اثنان، ومحمد بن جرير الطبري الإمام المشهور أبو جعفر بريء براءة تامة من أن يكون قد قال إن الواجب مسح القدمين، أو أن يكون قد خير بين وجوب المسح والغسل، وقد ذكر غير واحد من علمائنا هذه التفرقة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن جرير إيش بن رستم الطبري الرافضي القديم. فذكر أبو الفضل العراقي في ليل ميزان الاعتدال في ترجمة 545 قال محمد بن جرير بن رستم الطبري رافضي خبيث، قال ولعل ما حكي عن محمد بن جرير الطبري في الاكتفاء في الوضوء لمسح الليل إنما هو عن هذا الرافضي، فإنه مذهب الشيعة. الله أعلم. وهكذا في الإسلام وغيره من كتب الرجال. إذن مذهب محمد بن جرير ليس إلا مذهب السنة من وجود غسل القدمين، بل وجود الدلك خاصة في القدمين، بل وجود الدلك خاصة. ولذا قال يسمى إيش؟ ماسح غاسل. والسببوا على العلماء كثير، وينبغي أن يكتب كتاب في تحرير السليب على العلماء من باب الحظ، وأرجو الله أن يسر ذلك، أن يذكر الغلط على العلماء والكذب عليهم، هذا باب عظيم وفيه تحرير مسائل وفيه إسقاط تصرف بعض من في قلوبهم شيء بأشياء واهمة ليست بصحيحة، فضلا عن البلد والحماية عن أهل السنة. ثم مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها في هذه المناسبة، أن الشهرة والكثرة ومتابعة العلماء بعضهم بعضا لا تدل على الصواب. الصواب المهجور خير من خطأ المشهور. العبرة بتحريض الصواب، فنحن طلبة العلم نبحث عن الصواب وإن كان مهجورا، ولا يغرر بنا الشيء المشهور إن كان خطأ، إن كان خطأ. فعلى رغم من حبنا وتقديرنا للإمام النووي رحمه الله ونحن نترحم عليه في كل درس، إلا أنه أخطأ في قول مقوله في حدثه هذا، وهذه الوقفات ينبغي أن نكررها وينبغي أن نقف عندها، فمعذور على أي إطالة، ولكن هذا نفس ينبغي أن يعني أن ينتبه إليه كل طالب علم، ونحن طالب العلم، وقطعنا شوطا في الدرس، وهمنا أن نقف عند مثل هذه المسائل وقفات يعني فيها نوع طول، ولعلها تتكرر في بعض المسائل، والله الموفق، ونرجع إلى حيث وصلنا. نقرأ مع أبي أنس.
قال الإمام النووي رحمه الله: